نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي من حديث معاذ أو من إرسال معاذ من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وتكلمنا عن فقهه وذكرنا تحته فوائد تخص الزكاة وغيرها. وأحببت في بداية هذا الدرس أن نتدارس على وجه العجلة كلاما لإمام جليل في كتابين مختلفين حول هذا الحديث، ونناقش ما نسمعه بناء على ما سمعنا حتى نشعر بأننا استفدنا. هذا الإمام هو الإمام الخطابي، والإمام الخطابي إمام جليل له جهود مباركة في الحديث النبوي، شرح سنن أبي داود في كتاب معالم السنن، وشرح صحيح البخاري في كتابه إعلام الحديث. والحديث الذي فرغنا منه رواه الستة كما ذكرنا، ولذا أحببت أن أقرأ على وجه العجلة قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه كلام الخطابي رحمه الله تعالى في كتابيه إعلام الحديث ومعالم السنة، حتى نشعر أن كثرة النظر في المراجع بل النظر في أكثر من كتاب العالم الواحد يزيد فائدة أو يزيد تفصيلا لم يكن قد ذكر. قال الخطابي في معالم السنن بعد أن أورد الحديث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوم أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال الإمام الخطابي رحمه الله: قلت في هذا الحديث مستدل لمن يذهب إلى أن الكفار غير مخاطبين بشرائع الدين وإنما خطبوا الشهادة، فإذا أقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أوجبها مرتبة وقدم فيها الشهادة ثم تلاها بالصلاة والزكاة. هذا القول يسلم له أم لا يسلم؟ نسمع عن واحد بالتفصيل، تفضل. لا يسلم له، لما؟ نحن نقرأ الآن، نقرأ ونسمع بعين التحقيق وبأذن التحقيق وليس بعين ولا بأذن التقليد. كلام إمام من العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم شهادتين، فإنهم استجابوا أعلمهم بالصلاة، فإنهم استجابوا أعلمهم بالزكاة. فقال استفاد من هذا أن الصلاة والزكاة ليست واجبة، فإذا حتى يضروا بالشهادتين. الكلام في ظاهره وجيه، ولكن ورد عليه بأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من النص، وإنما الأحكام الشرعية تؤخذ من سائر النصوص، وأنت أخذت ذلك بدلالة لازم. قلت إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة بدلالة لازم عدم إخبارهم بالصلاة حتى يضروا بشهادتين،
والنصوص الأخرى من الكتاب والسنة موقوفها يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من مثل قول الله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إلى قوله سبحانه وما يؤمنون من هم الذين يؤمنون المشركين الكفار وأهل الكتاب وما يؤمنون إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله يصير له الدين ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين القيمة فأمروا بالصلاة وأمروا بالزكاة وبالمثل قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين قل ما نخوض مع القائمين أوان فهذه صريحة أن الله سيحاسبهم وأن الله أدخله في جهنم لأنهم تركوا الصلاة وبالمثل قول الله عز وجل وولوا للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إذن هل هنالك تعارض؟ لا غرائب هذه الأدلة في الدلالة على أن الكفار مخاطبون بشريعة فروع الشريعة أقوى من توجيه الحديث. إذا كيف يمكن أن نرد على الخطابين في هذا الحديث بعينه؟ الآن نريد أن نوجه هذا الحديث بعينه ونقول لا يستفاد منه أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. كيف يمكن لنا ذلك؟ ما في فرق إخوان الظاهر الحديث أن النبي يأمره بإخبارهم هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين الحديث ساكت عن ذلك يا معاذ تدرج معهم ربهم ارشق بهم أخبرهم فإنهم استجابوا لك الشهادتين فأخبرهم بالصلاة فإنهم استجابوا للصلاة فأخبرهم بالزكاة فوجود إخبار معاذ لهذا القول لا يدلل على أنهم مخاطبون أو غير مخاطبين إذا معاذ تقول أنه يخبر والإخبار الإخبار إخبار معاذ وأمر معاذ بالإخبار لا ينفي عنهم أنهم غير مخاطبين قبل الإخبار ليس كذلك النبي يقول مخبرهم بشهادتين فإنهم استجابوا فأعلمهم هم جهال لا يعلمون أعلمهم أن الله فرض عليهم هل كلمة فأعلمهم أن الله فرض عليهم أنهم كانوا غير مخاطبين ألا يمكن أن يكون الإنسان مخاطبا لأشياء كثيرة وهو لا يعلم ذلك فقال النبي له صلى الله عليه وسلم فأعلمهم هل يستلزم من ذلك أنهم كانوا غير مخاطبين؟ لا يستلزم ذلك فإذا النبي أمر معاذا بالإعلان والإخبار فحسب ونصوص بينت أنهم مكلفون فالاستدلال بهذا الحديث على أن الكفار غير المخاطبين استدلال ليس بصحيح نكمل كلام الإمام الخطابي رحمه الله الكفار مرفوضون ليس كذلك ما يريد خفة هل يجوز أن نخاطب غير الموجود وأن نحن خطبنا بكلام الله الأزلي أم لا مسألة أخرى هذا كلام يرجح الأشاعرة تفصيله في كتب الأصول في مباحث الأمر وليس هذا مطلب التفصيل نقول حتى لا نخرج عن فرسنا يقول الإمام الخطابي رحمه الله وفيه دليل على أنه لا يجوز دفع شيء من سبقات أموال المسلمين إلى غير أهل دينهم وهو قول عامة الفقهاء هل صحيح غير صحيح وفيه دليل على أنه لا يجوز دفع شيء من سبقات أموال المسلمين إلى غير أهل دينهم إن صدقات على الزكاة صحيح لا يجوز وتؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم أي تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين وفيه دليل على أن سنة الصدقة أن تدفع إلى جيرانهم وأن لا تدخل من بلد إلى بلد صحيح غير صحيح الصلاة محكمة إلى ضرورة الكلام صحيح إلى ضرورة ما أكملنا كلامه نكمل تذكرون أن الله فطر أن الخطابي تجوز النماء. النووي ماذا نقل عن الخطابي في هذه المسألة؟ ماذا قال النووي رحمه الله تعالى عن الخطابي في حديثه في الفوائد؟ تذكرون؟ نسمع، تفضل، اسمعنا. إذا قد ينكر الإمام النووي عن معارف السنة، عارف الموارد النووي، معارف السنة، وسيظهر معنا في الحديث الآتي أن جميع شرح الإمام النووي إنما هو من أين؟ من معارف السنة، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وفيه دليل على أن سنة الصدقة أن تدفع إلى جيرانهم ولا تنقل من بلد إلى بلد، وكره أكثر الفقهاء نقل الصدقة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر. إلا أنهم مع الكراهة قالوا فعل ذلك أجزاء وليس إلى زائدة مفروض، لكن لو فعل لسقط من ذمة مع الكراهة فائدة زائدة لم يشن عليها النووي. إلا عمر بن عبد العزيز فإنه يروى عنه أنه رد صدقة ثقيلة من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. وفيه مستدل لمن ذهب إلى إسقاط الزكاة عمن بيده مئتا درهم وعليه الدين مثلها، لأن له أخذ الصدقة وذلك من حق الفقراء. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين، آخذا ومأخوذا منه، فإذا جعلناه مرقا مأخوذا منه كان خارجا عن هذا التقسيم. ولكن جوز أبو حنيفة أن يؤخذ من عشر الأرض من يعطى العشر، وذلك أن العشر في الطريق والكثير عنده واجب. الخلاصة الإمام النووي استدل، الإمام الخطابي استدل بهذا الحديث على أن ما معه مئتا درهم وعليه نصفها فله أن يأخذ من الصدقة، لأن الذمة واحدة، لأن الذمة واحدة، فحاله كأنه لا يملك شيئا. من عليه مئتان ويملك مئتين فحاله محصلة حاله كأنه لا يملك شيئا. ولذا يجوز لمن كان بيده مال وعليه دين يستغرق هذا المال فله ان ياخذ، لانه في عباد الفقراء، والنبي قسم اخذ ومعطي، وهذا ما دام انه لا يؤخذ منه تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم، فمن لم يؤخذ منه وان كان بيده وغير بالدين فانه يعطى من الزكاه. النقطه واضحه ان الذي قسم الناس لقسمين، آخذ ومعطي، وهذا من يده مئتين وعليه مئتان، هذا يعطى من الزكاة لأنه لا يؤخذ منه، والنبي قسم الناس آخذ ومعطي، فبما أنه لا يؤخذ منه فلم يبقى له إلا القسم الثاني وهو أن يعطى من الزكاة. وهذا استدلال إشاري، استدلال إشارة في قوة، استدلال إشارة النص، والاستدلال إشارة النص حجة، حجة وليس الإشارة الصوفية البعيدة التي فيها شرط، التي فيها خروج قواعد العلم، لا ليس هكذا، إشارة النص حجة. وقد يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى وجوب الزكاة في مال الأيتام، الكلام عن الخطابي، وذلك أنه لما كان معدودا من جملة الفقراء الذين تقسم فيهم الزكاة كان معدودا في جملة الأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة، إذا كان آخر الكلام مأخوذا على أوله. الفقير هل يعطى؟ إن كان فقيرا، الصبي اليتيم إن كان صغيرا إن كان فقيرا يعطى ولا يعطى؟ يعطى ما دام ترده لفقرائه بنص الحديث، إذا تؤخذ من أغنيائه. قال وقد اختلف الناس في ذلك، فأوجبها في مالك، مالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وروى ذلك عن عمر وعلي بن عمر وجابر وعائشة، وهو قول عطاء طاووس بن جهل وابن سيرين. وقال الأوزاعي وابن ليلى عليه الزكاة ولكن يخفيها الولي، فإذا بلغ الطفل أعلمه ليزكي عن نفسه. هذا قول من أبي ليلى، الولي يحصي الزكاة لما يبلغ حتى تقع الزكاة بالنية، وذكرنا نحن أصل الخلاف. فقول ابن أبي ليلى يجمع القصرين، تذكرون الاصل الذي بنينا عليه خلاف العلماء في بلد زكاة الصبي؟ هل الوارد في الزكاة هي الذمة المال حق المال ونحطها العبادة؟ ذكرنا هذا وذكرنا هذا. وقال اصحاب الحري لا زكاة عليه في ماله الا فيما اخرج قلبه ويلزمه زكاة الفطر. وهذه فائدة زائدة لم تفهم قبل، وهي أن الحنفية لا يجب عليه الزكاة إلا زكاة الأرض، وقد أجمع العلماء على زكاة الفطر، ولا يجوز إلحاق زكاة الفطر وزكاة المال. لما؟ لأن زكاة الفطر زكاة بدن، وزكاة المال زكاة مال، وهذا بدن اعترف فيه، فهذا سقوط وجوب زكاة الفطر عليه لا يصلح أن يكون أساسا لأن يوجب عليه زكاة المال. ننظر للإمام نفسه رحمه الله تعالى، فقد شرح الحديث في كتاب آخر، والحديث كما قلنا في صحيح البخاري، فذكره وشرحه فقال أسوى الخطابي في كتابه إعلام الحديث في الجزء الأول صفحة 726، قال في هذا الحديث العلم أنه رتب واجبات الشريعة فقدم كلمة التوحيد ثم اتبعها فرائض الصلاة في أوقاتها وأخر ذكر الصدقة لأنها إنما تجب على قوم من الناس دون آخرين. أخر ذكر الصدقة لأن ليس كل الناس مخاطبين بالصدقة، وإنما تلزم بمضي الحول على المال واستكمال النصاب. وفيه من الفقه أن وجوب الصدقة يتعلق بالمال، فلو تلف المال قبل أن تخرج منه الصدقة لم يلزم صاحب المال إخراجها من سائر ماله ما لم يفرط في أدائها وقت الإمكان. فائدة زائدة الزكاة، الزكاة تتعلق بالمال، لو ترك المال ولم يؤخر المكلف في الإخراج فحينئذ تسقط الصدقة والزكاة من ذمته. وفيه أن صدقة بلد لا تنقل إلى بلد آخر، وإنما تصرف إلى فقراء أهل البلد الذي به المال. وفيه دليل على أن الطفل إذا كان غنيا وجبت في ماله الزكاة، نقل اليتيم ونقل الطفل أوسع، رفع الطفل أوسع. كما إذا كان فقيرا جاز له أخذها، وإذا كان غنيا يجب عليه دفعها، وهذا قول الجماهير على الحنفية. وفيه أنه لا يعطى غير المسلم شيئا من صدقة. وفيه أنه إذا تبين أن المدفوع إليه الصدقة كان غنيا يوم أخذها كان عليه إعادتها، ووصل غنيا فيما بعد هذه الصدقة، أنا أعطيت إنسان زكاتي فلما أخذها كان فقيرا وبعد أشهر أصبح غنيا أعطيتها لفقير ثم تبين لي أنه غني فعلي الإعادة. هذه فائدة زائدة لنص الحديث، وقد يستدل به من لا يرى على المجزول زكاة ما في يده إذا لم يفضل عن مبلغ الدين الذي عليه قبل النصاب، لأنه ليس بغني إذا كان مستحقا عليه إخراج ما في يده إلى غريمه تؤخذ من أغنياء ترد على فقرائهم. فإنسان على دين فإذا أخذ دينه أصبح فقيرا فهذا ليس بغني، فهذا لا تجب عليه المديون، لا تجب عليه الزكاة. قالوا وقد قسم الناس في هذا الحديث قسمين، غني وفقير وآخذ ومأخوذ منه، فلا يجتمع الوصفان معا في شق واحد منها لتضادهما واختلاف أحكامهما. وفي ذلك دليل على أن رجلا لو تصدق بعشرة من الإبل على الفقراء فحال الحول عليها لم تجب الصدقة فيها، لأنها لو أخذت منهم لوجب ردها عليهم، فلا يجتمع أن يكون آخذا ومأخوذا منه بشيء واحد. ذكر هذا بصيغة التضعيف، لو أن فقيرا اجتمع في يده زكاة شيء كبير وبه يصبح غني، فهل عليه الزكاة أم لا؟ الأصل أن يكون عليه الزكاة ما دام غنيا خرج عن حد الفطر، الأصل أن يكون عليه الزكاة. لكن يقول لو كان هذا الشيء لا يتضعر، لو كان شيء واحد المال فلو أخذناه بعد فقيرا وما أعطينا إياه إلا لأنه إلا لأنه فقير وبه يصبح غنيا. فإن رجعنا وأخذنا رجع فقيرا فحين هذا الشيء الذي لا يصدر التبعض لا يتبعض لا تجب فيه زكاة في ذمته، لأن الناس مقسومين قسمين. الكلام الأخير كلام يعني فيه خرب يسير من النظر، والمسألة لا يوجد فيها شيء فيه عصمة، لكن أردت أن أمثل بهذين المثالين أرمي عن قراءته من كتاب آخر حتى لو كان الكتاب الآخر للمؤلف نفسه. رأينا أنه في شرح البخاري ذكر أشياء زائدة عما في معالم السنن، وفي هذا دلالة على تباعد ما بين الكتابين من تأليف التصنيف، وعلى أن الإنسان لما يكتب يلقى يتأمل وينظر ولا يعني خلاص يحجر على العلم ويمسك عنه. فأحببت قبل أن نبدأ بشرح حديث الآتي أن نقرأ هذا الشرح لعل النفع يقع فيه إن شاء الله. الآن نقرأ الباب الذي يليه بأساليبه وألفاظه، ثم نقرأ كلام النووي ونعلق عليه إن شاء الله.
إلا بحقها وإياكم على الله. ثم قال إنما أنت مكثف أن تعلمني مسيطر. قال حدثنا عبد المسكان في السمعيه مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الكريم في السمعيه عن شعبة عن واقف بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اصادر الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا عطفوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وكتابهم من الله. قال وحدثنا غير بن سعيد وابن ملك عمر قال حدثنا مروان يعني يا الفزاري عن ابي مالك عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يقبل من دون الله او مماته ودمه فكتابه ارواح. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد بن احمر قال وحدثنيه زهير بن خلف قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن ابي مالك عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان وحد الله ثم ذكر من ذكره.
هذه احاديث الباب فيه او فيها ذكر لفضل الشهادتين، ولو اردنا ان نستقصي البركات والثمار المترتبه على الشهادتين لطال بنا المقام، ولكن في هذه الاحاديث علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمه النفس والمال على اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وبدأ الحديث الأول فيه ذكر لما جرى من مناقشة في قتال المرتدين بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وقد أجمل الرواه الألفاظ، ولم يعتني أصحاب الصحيح بتحقيق ما جرى بين أبي بكر وعمر، ومن مسالك أهل البدع في كل زمان ومكان أنهم يتألقون بأشياء عامة وبأمور غير مبينة ويحملونها ما لا تحتمل ويرثون سمومهم وشذوذهم من خلالها، الذي فيه أن الناس قد كفروا بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. والردة التي وقعت في زمن أبي بكر بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى كانت على أنواع وكانت على أقسام. والرافضة لا يستؤون في القدح بأبي بكر وعمر، ويتعلقون في القدح بأبي بكر أنه قاتل أقواما وعدهم كفارا، وقد تعلقوا بأشياء وهم متأولون وهذا اجتهاده، فقتلهم وأزهق أنفسهم لأنهم لم يوصلوا إليه مال الزكاة، وهذا العمل اجتهاد منه. والنص في الحديث الأول قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وهؤلاء يقولون هم تأولوا في إعطائهم إياه لأبي بكر واستدلوا بأشياء، والشاهد أنهم قالوا إن مقاتلة أبي بكر كانت برأي منه وباجتهاد منه وبناء عليه أزهق أرواح أناس متأولين. وهذا الكلام مردود، وينبغي أن أشير بداية إلى الرواية الثالثة التي فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ويؤمنوا بي وبما جئت به، هذه الرواية ذكرها هنا مهم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل من قاتل معتمدا على النص، ولم يعتمد على القياس، ولم يعتمد على الاجتهاد. وقد بين ذلك الخطابي في شرحه البخاري بيانا حسنا، أقرأ على مسامعكم اللازمة من كلامه مما لم ينقله النووي. فنقل النووي وأسهب وأكثر في شرحه لهذا الحديث كما سيأتي معنا بعد قليل من كتابه الآخر معالم السنن. فأود أن أستبق كلام النووي وأن نكون في جو النص، وأن ألفت النظر إلى أشياء حتى لما يأتي نقل الإمام النووي عن الخطابي يكون أوضح في الفهم إن شاء الله. قال الخطابي: قلت هذا حديث مشكل جدا، هذا الحديث وإشكاله من جهة اختصاره وترك أكثر رواته استقصاءه واستيفاء القصة فيه، وكلام أبي هريرة من رواية عبيد الله فيما ذكره من الحادثة وهي طريق الأولى، وحكاه من محاجة أبي بكر وعمر كلام مبهم، وقد تعلق به الروافض وادعوا المناقضة وقالوا قد أخبر في أول القصة عن كفر من كفر من العرب وارتدادهم، وإنما يطلق اسم الكفر على من أنكر الدين وخرج من الملة. ثم حكى عن أبي بكر أنه قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين مقيمين للصلاة، أي المقاتلين يصلون، وإن منعوا الزكاة وفرقوا بينهما في القيام بإحداهما وترك الأخرى منهما. وزعم هؤلاء أن عمر لم يطابقه على الحرب لقيام الدليل عنده على أنها حق، لكن مساعدة لأبي بكر وتقليدا له، وذلك حين قال: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق. قالوا: وهذا كلام من يدعي لأبي بكر العصمة ويسلم له أفعاله بغير حجة، وليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وإذا كان هكذا حالهم عند أبي بكر فكيف استجاز قتلهم وسبيهم وسبي ذراريهم وهم مسلمون، يعني يصلون ترجون بالصلاة فرقوا بين الصلاة والزكاة، وإن كانوا كفارا مرتدين فما معنى هذا القول في التفرقة بين الصلاة والزكاة
والتعلق في استباحة قتالهم، وقد أجمعوا أن المرتد لا يسبى ولا يستعبد. وعلى كل حال فلم يخل صنيعه ذلك من عسف وسوء سيرة، وزعموا أيضا أن القوم كانوا متأولين في منع الزكاة محتجين على أبي بكر بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لما وجدوا الخطاب خاصا في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره بشرط أن يطهرهم ويزكيهم ويصلي عليهم فإن صلاته سكن، وهذه الشرائط معدومة في غيره. ومثل هذه الشبه توجب العذر لمثلهم والوقوف عن قتلهم. وقد كان رأي بعضهم أنه ليس بإمام، وإنما يأخذ الزكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، أو إمام ينصبه للخلافة بعده، في أشياء من هذا الباب أكثرها تخليط وتغليط لعوام الناس والضعفة منهم. إذن وضح الإشكال في الحديث. وأول ما يحتاج إليه من بيان هذه الأمور معرفة القصة فيها، كيف كانت وصورة الأمر كيف جرت. فنحتاج من أجل ذلك إلى ذكر الروايات وتتبع طرق النقل فيها لتتكشف الحقيقة منها، ونحن فاعلون ذلك بمشيئة الله وعونه. فوجدنا أكثر الروايات في ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على الاختصار نحو ما رواه عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وهو الذي ذكره أبو عبد الله أي رواه البخاري، وكذلك ذكره الإمام مسلم، وكذلك رواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عنه أي عن أبي هريرة، ثم ذكر إسناده من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن، ثم قال: وكذلك رواه ابن عجلان عن أبيه، ثم ذكر الرواية بسنده. وهذه فائدة كتب الخطابي أنه يشرح ويأتي بالأسانيد. ثم قال رحمه الله بعد أن أورد الألفاظ التي أو نحو الألفاظ التي أوردها مسلم، وهذه الطرق المذكورة سابقا ذكرها مسلم رحمه الله في المسند الصحيح، قال: هذه الروايات كلها مختصرة نحو حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وفي الألفاظ اختلاف يسير لا يتغير له المعنى. ثم إنا قد روينا من طريق صحيح عن أبي هريرة من غير اختصار، فذكر فيه الصلاة والزكاة، ثم أسند من طريق أبي العنبس سعيد بن كثير: حدثني أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم خربت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذن أبو بكر قاتل هؤلاء اجتهادا أم بنص؟ بنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق قتال هؤلاء بالزكاة والصلاة، وليس فقط بالصلاة كما ورد في صحيح مسلم بالروايات المختصرة، جاءت رواية مزينة. قال: وقد أدخله ابن خزيمة في مسنده الصحيح. وقد روى أنس بن مالك أيضا قصة محاجة أبي بكر وعمر، فذكر منها الصلاة والزكاة من طريق يدخل في الصحيح. وردت قصة فيها ذكر الصلاة والزكاة في صحيح الإمام البخاري عن طريق من حديث أنس. إذن أبو بكر لما قاتل بناء على نص حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فلما اجتهد ولم يرق الدماء بسبب الاجتهاد. فكلام الرافض السابق وتعلقهم بالعمومات تعلق مرفوض مردود. ثم أخرج بسنده من حديث الزهري عن أنس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب، فقال عمر لأبي بكر: أتريد أن تقاتل العرب؟ قال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. انظروا ماذا قال أبو بكر لعمر، أتى بنص: إذا أقاموا عصموا مني دماءهم وأموالهم. هل أبو بكر كان يعرف هذا الحديث ولا ما كان يعرفه؟ كان يعرفه. والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وأخرجه أيضا ابن خزيمة في مسند الصحيح قال: وقد روينا أيضا حديث أنس في غير ذلك بقصة الردة من طريق صحيح. وأسند إلى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال بعد ذلك: هل أبو بكر قاتلهم بعموم قوله بحقها؟ بحقها بعموم هذه اللفظة أم بنصف إقام الصلاة وآتي الزكاة؟ بنصف، مع أن بحقها تشمل الزكاة. هل قاتلهم بقياس؟ قاس هو الصلاة على الصيام، الزكاة على الصلاة؟ لا، وإنما قاتلهم بنص خاص. فقال الإمام الخطابي: فقد نطقت هذه الأخبار المروية من الطرق الصحاح، حديث أبي هريرة من طريق كثير بن عبيد، وحديث أنس من طريق الزهري، وحديث ابن عمر، أن الزكاة كانت شرطا في الأصل لحقن الدم. فثبت لذلك أن أبا بكر إنما قاتلهم بالنص والتوقيف لا بالنظر والاستدلال الذي جرى ذكره في خبر عبيد ابن عبد الله ابن عتبة، ويشبه أن يكون هذا إنما ذكر فيه على سبيل التوكيد والاستظهار عند مراجعة القول في مناظرة عمر، لا على سبيل التفرد به وحده، وفي ذلك إسقاط جميع ما أورده الروافض من الشبه. وقد ذكرت الجواب عن تلك الفصول في كتاب معالم السنن، فلم يجب تكريره هنا. الآن بعد هذه الزيادة التي لم يقف عليها النووي وهي مهمة وكان ينبغي أن يذكرها، نأتي إلى شرح النووي. ومما ينبغي أن يذكر على سبيل الاستطراد أن هذا الكتاب شرح البخاري كتبه الخطابي بعد معالم السنن بقوله: مما كنت قد ذكرته في معالم السنن. وهو في نصه الأخير سنجد أنه سيتراجع عن شيء نقله عنه النووي. نقرأ الآن شرح النووي، ولعلي أذكر أن النووي قبل أن يبدأ يضبط الأسماء، يتكلم عن الرواة، يضبط أسماءهم ويعرف بهم على وجه العجلة، ثم يبدأ بشرح الحديث. فسيعرف النووي رحمه الله تعالى بأسماء رجال رواة في سائر الطرق التي قرأها الأخ في جميع الطرق. سنسكت عنهم حتى نذكر ما قال بالتفصيل عند الوصول إلى ذاك الطريق إن شاء الله تعالى، ونذكر ما يخص طريقنا الأول فقط. أما الكلام عن الرواة فيما يخص الطرق الأخرى نرجع الكلام عليها إلى حينها. نسمع الآن. حديث ابن عمر. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الحد من قتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك أعظم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سيرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإيمان بشعائر الإسلام. أما أسماء الرواة ففيه عقيل بن الخضري هو بضم العين، وتقدم في الفصول بيانه.
يهمنا أن نعرف أن عقيل هو ابن خالد ابن عقيل الأيلي أبو خالد مولى عثمان ابن عفان، مات 542 وهو ثقة، وثقه غير واحد من العلماء، وهو من أوثق الناس في الزهري، ولا يقدم عليه في الزهري إلا مالك ابن أنس ومعمر، ومنهم من قدم عليه شعيب ابن أبي حمزة ويونس. فمن أوثق الناس الزهري عقيل ابن عقيل الأيلي أبو خالد، كان في أيلة بلدة الشام، كان للزهري له فيها بيعة، فكان يأتي إلى هذه الضيعة فكان ينفرد به عقيل شعيب بن أبي حمزة غير معمر، فكان ينفرد به وكان يملي وكان يكتب، ولذا عد عقيل من أوثق الناس الزهري، ويسبقه قولا واحدا مالك ابن أنس ومعمر ابن راشد صنعاني، وغير واحد يثلث به، ومنهم من يقدم عليه يعني غيره من الرواة، فهو من أوثق الرواة في الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. نسمع الآن بقية الرواة.
قال: وفيه يونس وقد تقدم بيانه، وأن فيه ستة أوسر ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه،
يعني يونس ويونس 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 هذه ستة.
وفيه تاريخ المسير وقد قدمنا عن المسير من تلك الياء على المنشور وطيل بكسرها، وفيه أحد معدة الإشتاء الباء، وفيه مميز ابن قسطان تقدم بيانه في الباب قبله،
وهذا أخذ معنا درس الماضي وقتا طويلا.
وفيه حفص بن قياس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة، فقوله وعن أبي صالح يعني رواه الأعمش أيضا عن أبي صالح، وقد تقدم أن نسمع أبي هريرة عبد الرحمن بن صفر على الأصح من نحو 30 قولا، وأن نسمع أبي صالح ذكوان السلمان، وأن نسمع أبي سفيان طلحة بن نافع، وأن نسمع الأعمش سليمان بن مهران، وأن أغياث فلغير معجبة وآخره مثلثة. وفيه أبو الزبير وقد تقدم في كتاب الإيمان أن اسمه محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثنى بفوز. وفيه أبو غسان الإسماعيلي مالك بن عبد الواحد هو مجدد في الحولى وفتح الثانية وإشكال المهملة بينهما، منسوب إلى إسماعيل بن ربيعة. وتقدم بيان فرض غسان وعدمه وأنه يجوز الوجهان فيه. وفيه واقع ابن محمد وهو بالقاف، وقد قدمنا في الفصول انه ليس في الصحيحين واقع بالكاف بل كله بالقاف. وفيه ابو خالد الاحمر وابو مالك الحنبلي، فابو مالك اسمه سعد بن طارق وطارق بن صحابي، وقد تقدم ذكرهما في باب اركان الاسلام. وتقدم فيه ايضا ان ابا خالد اسمه سليمان بن حيان المثنى. وفيه عبد العزيز الدراوزي وهو الفتح الدار المهملة، وبعدها راه ثم ألف ثم راه مفتوحة ثم راه صفرة ساكنة ثم دار صفرة ثم ياء كتب، واختلف في وجه نسبته. فالأصح الذي قاله المحققون أنه نسبة إلى ترى بجر لفتح الدار الأولى وبعدها راه ثم ألف ثم باء موحدة مفتوحة ثم دير مكسورة ثم راه ساكنة ثم دار. وهذا قول الجماعات من أهل العربية واللغة منهم الأصمعي وأبو حاتم السجستاني، وقاله من المحدثين أبو عبد الله البخاري الإمام وأبو حاتم بن حبان المصري وأبو نصر الجلالاني وغيرهم.
طيب ماذا نقرأ الآن الكلمة بعد أن نصف الإمام النووي على ضبطها بالحرف؟ قال: بفتح الدال الأولى وبعدها راء ثم ألف ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة ثم راء ساكنة درا بجرد يعني تكسر الجيم وتسكن الراء. لا هي النسبة نسبة الدراوردي إلى على قول المذكورين من الأئمة الكبار كالإمام البخاري وابن حبان البستي وغيرهم من المحدثين ذكروا أن هذه نسبة إلى مدينة تسمى درابجرد. فهذه المدينة نسبة لها دراوردي وهذه نسبة على غير القياس، نسبة مسموعة، نسبة أمر سماعي، أمر لغوي محض، أمر سماعي على غير القياس. نسمع.
قال وهو في شواهد مثل قال ابن حاتم واصله درابيج او جرذيج ودرابيج اجود. قال ودرابجرد مدينه ثالث. قال البخاري والجرمذي كان جد عبد العزيز هذا منها، وقال البصري كان ابوه منها، وقال ابن قتيبه وجماعه من اهل الحديث هو منسوب الى دراوات. ثم قيل دراوات هي دراب جرح ودراب جرح. وقيل بل هي قريه خراسان. وقال السمعاني في كتاب الانساب قيل انه من ان دراب يعني بفتح الهمزه وبعدها نور ساكنه ثم دار مهمله مفتوحه ثم راء ثم الف ثم راء موحده ثم هاء، وهي مدينه من عمل بلق. وهذا الذي قاله السمعاني لائق بقول من يقول فيه الان درابي.
على الحال الأسماء الأعجمية لما تنقل إلى العربية تنقل على أكثر من حال، فتعريبها تعرب على أكثر من وجه على أكثر من حال. أصفهان وأصفهان، الكلمات الأعجمية لما ترسم بالعربية يعني أحيانا تشبع بعض الحروف وأحيانا تشبع يتصفيها بالحركة وهكذا، وهذا أمر معروف مشهور في اللغة. أما أي شيء أعجمي نقل فنقله يكون ليس كأصله، ينقل على أكثر من حال وعلى أكثر من نحو، ومن ذلك هذه المدينة التي ينسب إليها هذا الإمام. وهذه فوائد يذكرها الإمام النووي كعادته رحمه الله تعالى في الموطن الأول، ثم بعد ذلك يشير إليها إشارة. أي نعم، وهمنا من الحديث الفوائد المستنبطة منه، ونكمل إن شاء الله تعالى هذه الفوائد في درسنا القادم. وينبغي أن نستحضر في الدرس القادم ما قلناه اليوم، إن شاء الله سأعطي الخميس القادم ما كتب الله الحجة، فسأعطي إن شاء الله الخميس القادم، ولعل الله يسر كلمة بعد الدرس عن الأضحية وأحكام الأضحية وما يلزم من فقه حولها إن شاء الله. نعم، نوقف الدرس ونجعل بدلا منه درس الأضحية. طيب أيضا يصح يعني يجوز هذا، جزاكم الله خير. على أي حال خليتنا الجاي إن شاء الله عندنا درس، جزاكم الله خير. لكن ماذا يكون الدرس هذا؟ كثير إخوان الحجاج موجودين، عدد كبير، الشريط موجود الحمد لله. طيب على خير إن شاء الله، مثل إن شاء الله لكم قادم، صلى الله تيسير الخير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.